بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 49 بعد 100 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. صدق الله العظيم. هذه السورة كلها مدنية بالاتفاق، يعني نزلت بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وفاتحة هذه السورة إلى الآية التي يدعو الله فيها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة مع نصارى نجران، كلها نزلت بالمناسبة التي سنتحدث عنها. الآية هي قوله تعالى: فإن حاجوك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نعم، هذه هي آية المباهلة. من أول السورة إلى هذه الآية نزلت تعليقا على حادث، يتلخص هذا الحادث في مجيء وفد كبير قوامه 60 رجلا من كبار شخصيات النصارى من نجران في اليمن. نعم، جاءوا إلى المدينة المنورة ليناقشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر سيدنا عيسى. دخلوا المسجد، استقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد كعادته. نعم، وجلسوا إليه، ولما دخل وقت صلاتهم الخاصة بهم قاموا فصلوا متجهين إلى المشرق. بعض الصحابة يبدو أنه أراد أن يستشير رسول الله أو أن يمنعهم، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوهم، اتركوهم، يعني يصلوا صلاتهم. وهكذا صلوا صلاتهم المعروف عندهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخذوا يناقشون رسول الله في أمر سيدنا عيسى. قال لهم رسول الله: أسلموا. قالوا: نحن مسلمون. قالوا: لا، أنتم لستم مسلمون، أنتم تعتبرون سيدنا عيسى إلها مع الله عز وجل، تتخذونه ابنا لله أو إلها مع الله، وتعبدون الأصنام وإلى ذلك. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: طيب، من هو أبوه، من هو أبوك؟ سيدنا عيسى. يعني إذا أرد أن نوافقك، فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآيات حوالي 40 أو 50 آية، نعم، من أول سورة آل عمران إليها، نعم، وتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ودعاهم في آخرها إلى المباهلة، يعني إلى أنه كل واحد يدعو أهله وقرابته ويدعو على نفسه باللعنة إن كان هو من الكاذبين. فقالوا نعم سنعود بالخبر إليك غدا يا أبا القاسم، بكرة رح نتشاور وبكرة منجي من إلك نستجيب للمباهلة أم لا. وفي اليوم طبعا هما تلاقوا، معظمهم قالوا فيما بينهم أنتم تعلمون أن هذا هو الذي بشر به عيسى وهذا هو محمد، لكن مصالحهم والأموال التي كانوا يتقاضونها بناء على وقوفهم على هذا النهج ستنقطع عنهم، مصالحهم سيفقدونها. لذلك لا نريد لا أن ندخل في الدين إبقاء على مصالحنا، ولا نريد أن نباهل، لأن المباهلة إن فعلناها ستقضي علينا ستهلكنا. نعم. وجاءوا في اليوم الثاني قالوا يا محمد ألست تقول إن عيسى كان روح الله وكلمته؟ ونحن أيضا نقول ذلك، انتهى الإشكال، يعني في بينك جامع مشترك، وهو أنكم تقولون عن عيسى روح الله وكلمته، ونحن أيضا نقول عيسى روح الله وكلمته، بكفينا هذا، ما بدنا نغمي أكثر من هيك، ورجعوا. هذه خلاصة قصة مجيء نصارى نجران إلى المدينة المنورة. وستجدون كل ما في هذه السورة، القسم الأول منها، تجدون في هذه الآيات تعقيبات وتعليقات وإجابة على أسئلة هؤلاء النصارى. نعم. هذه السورة من أول آية عبارة عن رد على عقيدة النصارى ومناقشة لهم. نعم. وسيتبين ذلك في تفسيرنا للآيات التالية. يقول الله عز وجل ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. تذكرون أننا شرحنا شرحا مفصلا ما يقوله العلماء في تفسير هذه الأحرف المقطعة التي تأتي في افتتاحيات بعض السور، ألف لام ميم ألف لام را كافا يا عين صاد حاميم. هذه أحرف مقطعة افتتح بها بعض السور، ووقف علماء العربية وعلماء التفسير في تفسيرها طويلا واختلفوا، وأنا أعيد باختصار الشيء اللي ذكرته في تفسيرنا لسورة البقرة، لأنه نفس الشيء ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. جمهور العلماء علماء التفسير وعلماء العربية ذهبوا إلى أن هذه الأحرف المقطعة عبارة عن بيان يخاطب الله به المشركين العرب الذين احتاروا في أمر القرآن، فمرة قالوا عنه سحر، مرة قالوا عنه كهانة، وأخرى قالوا عنه شعر. نعم. يعني ذهبوا في تفسير القرآن يمينا وشمالا كل مذهب، لكنهم يعني اتفقوا على أنه كلام معجز لا يتأتى النطق لهم بمثله. نعم، لكن ترى سحرها شو هو، كهاني شو هو، شعر من نوع معين، يترى هكذا لاحظين كيف. فالباري عز وجل شو عملون، هونوا عليكم المسألة، مو بها الخطورة ولا بها الصعوبة، هذا القرآن الذي اجتمعتم وتذاكرتم وتناقشتم في شأنه، ما هو سحر، هو كهانة، هو كذا، أبسط كثير من هيك. هذا القرآن مؤلف من أحرفكم الهجائية التي تصوغون منها نثركم وشعركم، فليس في القرآن زيادة على هذه الأحرف الهجائية 28 حرف. نعم، ومع ذلك ما عم تستطيعوا تأتوا بكلام مثل المادة الخام للقرآن بين إيديكم، المادة الخام هي هذه الأحرف. نعم، فالقرآن ليس بهذا الشكل الذي تتوهمون، واضح كيف. والدليل على هذا أنه معظم السور التي افتتحت بهذه الأحرف المقطعة تجد أن الكلمة التي تأتي بعدها بمعنى القرآن، ذلك الكتاب أو كتاب أنزل إليك، نعم، أو كتاب مبين، وضع كيف. يعني أن موقع هذه الأحرف موقع مبتدأ، والخبر اللي بيجي بعد منه هو القرآن أو ما بمعنى القرآن، واضح كيف. فمثلا سورة البقرة اللي انتهينا من تفسيرها، يقول الباري عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب، يعني ذلك الكتاب الذي احترتم في تفسيره وتجادلتم في حقيقته، بسيط، هو ألف لام ميم إلى آخر الأحرف الهجائية، شايفين كيف، ألف لام ميم إلى آخره، يعني ذلك الكتاب، ذلك الكتاب الذي نعم تجادلتم في شأنه ولم تصلوا إلى قرار بمعرفة حقيقته، إن هو إلا كتاب مصوغ من الألف واللام والميم إلى آخر أحرف الهجائية. نعم، في الباري عز وجل يقول في سورة أخرى ألف لام ميم، نعم، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في حرج في نفسك حرج منه، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، وهكذا شايفين الأحرف المقطعة عم تجي مبتدأ والخبر شو هو، ذلك الكتاب، كتاب أنزل إليك، كتاب أحكمت آياته. نعم، الباري عز وجل يقول ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، يقول ألف لام را كتاب أحكمت آياته، ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. طيب لاحظين كيف، هذا هو الذي جعل علماء العربية ومعظم علماء التفسير يقولون إن هذه الأحرف المقطعة تحد للعرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن، التحدي من خلال ماذا؟ من خلال بيان أن القرآن كتاب بسيط مو مؤلف من أحرف غير الأحرف تبعكم، الأحرف الهجائية التي تصوغون منها كلامكم هو هذا القرآن، فتفضلوا هذه الأحرف بين أيديكم وصيغوا كلاما كالقرآن. نعم، هذا ما ذكرناه آنذاك، وفي آراء أخرى، لكن في ناس قالوا لا، هذه أسماء السور، يعني سورة البقرة سماها الله عز وجل بألف لام ميم، وهذا رأي ضعيف أعتقد. أول آية بعد هذه الفاتحة ألف لام ميم في سورة آل عمران هي قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه أول آية يناقش فيها البيان الإلهي وفد نصارى نجران ومن لف لفهم ومن جاء على نهجهم. بس لاحظوا المناقشة، هل لو ما في غير الآية لكفت. الله لا إله إلا هو، هذا الجزء من الآية بمثابة الدعوة، والدعوة تحتاج إلى دليل. الإنسان لما بيبدأ ببين حقيقة ولم يأتي بدليلها بعد ذكره لهذه الحقيقة ماذا يسمى؟ دعوة. واضح كيف؟ إذا قلت مثلا إن الأجسام تتمدد بالحرارة، هذه دعوة. بعدين لما بجيب بقى أدلتها تحولت المسألة من دعوة إلى قرار علمي. واضح كيف؟ التربة الجيرية غير صالحة للاستنبات، دعوة. ليش؟ لأنه ما في من جنبها دليل. هنا عندما يقول الله تعالى الله لا إله إلا هو، هي دعوة ولا حقيقة علمية؟ لا، دعوة. لا، ما دام لسه ما أجى الدليل هي دعوة. يعني يقول الله عز وجل لنا: الله الذي تريدون أن تتعرفوا عليه فتعبدوه إله واحد لا إله غيره. واضح كيف؟ طيب ما الدليل؟ إذن هذه دعوة، الله لا إله إلا هو. فلنصارى النجران يقولون أن يقولوا لمحمد عليه الصلاة والسلام: ما دليلك على هذا؟ لا، الله يكون اثنين، يكون ثلاثة. إيش الدليل؟ الحي القيوم. الإله الحقيقي ينبغي أن يتمتع بالحياة الذاتية المستمرة. واضح كيف؟ أن يتمتع بالحياة الذاتية يعني كان المنبثقة من ذاته، لا التي أتت تفضلا عليه من غيره. فالإله بده يكون هيك. وكلمة حي تعني الاستمرارية في الحياة. واضح كيف؟ الله لا إله إلا هو بتكون الدليل. طيب الدليل أن الإله لابد أن يكون متمتعا بحياة نابعة من ذاته وحياة مستمرة. فهل عيسى بن مريم كذلك؟ قبل ولادته ما كان موجود، وأنتم بتقولوا أنه قتل، مو نحن، أنتم بتقولوا قتل. إذن فالموت كان قبله، والموت فيما تتصورون أنتم كان أيضا بعده. إذن لا يتصف بما ينبغي أن يتصف به الإله، وهو استمرارية الحياة وذاتيتها. طيب دليل ثاني، القيوم. ما معنى القيوم؟ قيوم على وزن فيعول، مبالغة، أي القائم بشؤون الكون. فعندما تقول الله قيوم السماوات والأرض، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو القائم بإدارة شؤون الكون كله بما فيه السماوات والأرض وما بينهما وكل ما هو موجود. فهل عيسى ابن مريم كذلك؟ إذن هذه الآية فيها دعوة وفيها بعد الدعوة دليلان على صدقها وعلى أنها حقيقة علمية. الله لا إله إلا هو، ما الدليل؟ الدليل أن الإله ينبغي أن يكون حيا، وأن تكون حياته مستمرة لا بداية لها ولا انتهاء لها، وأن تكون حياته من ذاته. فمن هو الذي يتصف بهذا غير واحد؟ ما في غير واحد. طيب القيوم الذي يدير شؤون الكون، الإله لازم يكون هو الذي يدير شؤون الكون. إله الكون يعني يدير شؤون الكون. نعم. طيب، فهل هنالك أكثر من واحد يدير شؤون الكون؟ ما في. إذن فقد دعمت هذه الدعوة التي هي الجزء الأول من الآية بدليليها تحولت الدعوة إلى حقيقة علمية. نعم، هذا أول نقاش لوفد نصارى نجران. ثم قال نزل الضمير عائد لي لفظ الجلالة، الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. هذا دليل آخر. يقول الباري عز وجل لمحمد عليه الصلاة والسلام عن ذاته، يقول الله عن ذاته العلية: نزل عليك الكتاب بالحق. الكتاب يعني القرآن، ملتبسا بالحق يعني كل ما فيه حق وليس فيه باطل، كل ما فيه صدق وليس فيه كذب، كل ما فيه حقيقة علمية وليس فيه وهم. هذا معنى كلام، يعني متلبسا بالحق متضمنا للحق. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. ما بين يديه ما كان قبله. طيب شو الفرق بين كلمة مصدقا لما قبله ومصدقا لما بين يديه؟ إذا قلت مصدقا لما قبله ممكن يكون في بين القرآن وبين ما قبله فجوة زمنية طويلة كتير، لكن إذا قلت لما بين يديه صحيح قبله لكن الفجوة الزمنية قصيرة. هذا معنى لما بين يديه مصدقا لما بين يديه. قارن بين التوراة الحقيقية التي أنزلت على موسى وبين الإنجيل الحقيقي الذي أنزل على عيسى من طرف والقرآن من طرف ثاني، تجد التوافق التام بينهما في العقيدة فيما يتعلق بوحدانية الله سبحانه وتعالى وصفات الربوبية. نعم، تجد توافقا بينهما في حديث القرآن عن الأنبياء والرسل السابقين. واضح كيف؟ فلما بيكون هيك تعوي نصارى نجران، إذا كان الأمر كذلك ينبغي أن تصدقوا بهذا القرآن الذي فيه توافق تام بينه وبين الإنجيل الذي تزعمون أنكم تؤمنون به. أحد شيئين، إما أنكم لا تصدقون بالإنجيل الحقيقي الذي يتفق مع كتاب الله عز وجل، أو أنكم تصدقون به، إذن هذا يساوي أنكم مسلمون. نعم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. لاحظوا أيها الإخوة، يعني في شيء يلفت النظر، لماذا قال نزل؟ لما تحدث عن القرآن استعمل البيان الإلهي في إيحائه إلينا كلمة نزل، ولما تحدث عن التوراة والإنجيل استعمل كلمة أنزل. ليش؟ القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى متدرجا منجما شيئا فشيئا، والتعبير اللغوي الدقيق عن ذلك ينبغي أن يأتي نزل. نعم، وهكذا. أما التوراة والإنجيل فكل منهما إنما أنزل دفعة واحدة على سيدنا موسى وعلى سيدنا عيسى، ولذلك ناسب أن يقول عن القرآن نزل عليك القرآن. فيه هناك كمان آية تانية، نزل عليك القرآن، هنا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، بعدين قال وأنزل التوراة والإنجيل. ولكن البيان الإلهي عندما يحدث أن القرآن ونزوله على سماء الدنيا بيقول أنزله، ما بيقول نزله. شايفين كيف؟ هلا وتم بيقول إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنزلناه، أنزلنا ماذا؟ القرآن. طيب ليش ما قال نزلناه؟ لأنه الحديث هنا ليس عن نزول القرآن من السماء إلى الأرض إلى قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لا، وإنما الحديث هنا عن نزول القرآن إلى السماء الدنيا إلى اللوح المحفوظ، وهذا نزلت دفعة واحدة. واضح كيف؟ لذلك باري سؤال قال إنا نزلناه في ليلة القدر. نعم، إذا ما في يعني قد يقول واحد طيب ليش نيكا قال أنزلنا هنا نزلنا، لأن نيكا نزل إلى الوحي إلى اللوح المحفوظ لا إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل التوراة والإنجيل. طيب، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. فما دام القرآن متفقا في عقائده التي بثها لنا مع التوراة التي أنزلت على موسى والإنجيل الذي أنزل على عيسى، فأنتم تفتئتون على الإنجيل عندما تفرقون بينه وبين القرآن. أنتم متبعون للإنجيل، طيب الإنجيل ما في فرق بينه وبين القرآن، فلماذا اختلفتم؟ إذن أنتم تفتئتون على الإنجيل الذي نزل على سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم، لاحظوا النقاش بدأ من أول آية. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، أي سببا للهداية، هدى للناس يعني سببا للهداية. قد يقول قائل يوم في ناس كتير ما اهتدوا، كيف الباري عز وجل يقول وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس؟ معنى هدى للناس يعني سببا للهداية، فمن الناس من استعمل هذا السبب فهداه الله عز وجل، ومن الناس من أعرضوا عن هذا السبب فوقعوا في التيه والضلالة. نعم، لذلك هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هل هذا يعني أن كل من جلس إلى رسول الله هدي إلى صراط مستقيم؟ لا، وإنما المعنى وإنك أوتيت الوسائل التي بها يقتنع العاقل ويدرك الباحث وحدانية الله ونبوة رسوله وأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، فمن شاء أن يبعد حظوظ نفسه وعصبياته ورعوناته عن ذلك ما أيسر أن يهتدي، ومن جعل من رعوناته وأهوائه ومصالحه حاجزا بينه وبين الهداية لن يصل إلى الهداية قط. نعم، ثم قال نعم، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. ما هو الفرقان؟ كتاب الله عز وجل، ما هو ذكر من قبل تأكيدا. وسؤال نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. طال مسافة البحث عن القرآن، ذكر القرآن صار بعيد، أعاد البيان الإلهي ذكر القرآن بعد أن فصل الحديث عنه بالحديث عن التوراة والإنجيل وما إلى ذلك، فنبهنا إلى أنه نزل القرآن يعني بعد ذلك كله، لكن هنا ما قال لا الكتاب ولا القرآن وإنما قال الفرقان. وكلمة الفرقان نعم مصدر، تعني يعني التفريق، مبالغة عن كون القرآن يفرق ما بين الحق والباطل، فإذا قرأته وأمعنت فيه وتدبرته نعم أتاح لك أن تفرق بين اللغو وبين الحق، بين الباطل وبين ما قد يلتبس به. القرآن لا يبقي لديك أي سبب من أسباب اللبس يسري إلى كيانك ما بين حق وباطل قط، لذلك سمي الفرقان. ثم قال: إن الذين كفروا بآيات الله، آيات الله بقى شملت التوراة وشملت الإنجيل وشملت القرآن، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. هذه الآية إلى جانب كونها وضعت الدليل القاطع على العقيدة الإسلامية التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، بيان إلى جانب ذلك، هي بيان وتأكيد لوحدة الدين. الدين واحد، والناس يتيهون عن هذه الحقيقة بدون موجب نهائيا، يعني عندما يتصورون أن هنالك أديان سماوية وتشيع هذه الكلمة على ألسنتهم، الأديان السماوية والأديان السماوية والأديان، قول شرائع سماوية مضبوط، شرائع سماوية نعم، لكن هذه الشرائع السماوية يحتضنها دين واحد، يعني شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به موسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فبعث الرسل كلهم والأنبياء بعقيدة واحدة، اللاحق كان يؤكد ما جاء به السابق ويبشر ما سيأتي به اللاحق أيضا وهكذا، لكن الشرائع تختلف. نعم. فالباري عز وجل ذكر أن التوراة كتاب منزل من عند الله، الإنجيل كتاب منزل من عند الله، القرآن كذلك، ولا يجوز التفريق بين شيء من هذه الكتب نهائيا. ومن ثم قال: إن الذين كفروا بآيات الله، ما قال بقى لا التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن، وإنما قال آيات الله لتشمل الكل، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. هذا الكلام تهديد لمن؟ لنصارى نجران. لكن أيها الإخوة، كلمة نحن لازم نحكيها، كل ما تكررت الكلمة بالقرآن لازم نعرف شو معناتها. وتقول الباري عز وجل: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، من المراد بالكافر؟ الكافر باللغة العربية هو الساتر، الكفر هو الستر. نعم. الفلاح يقال عنه كافر، ليش؟ لأنه شأنه أنه بيزرع، لما بيزرع بيبذر البذر بالأرض، يعني بيستر البذر بالتراب. نعم. فيسمى هذا الفلاح كافرا. نعم. وهذه باللغة. قيل للإنسان الذي يعلم حقيقة ويسترها بين جوانعه وينكرها بلسانه قيل عنه كافر. إذن الكلام عن مين؟ عن إنسان عرف الحق بعقله وجحده بلسانه، هذا هو الذي يتهدده الله عز وجل بالعقاب. فأما الإنسان الذي لم يعي، ما أتيع له أنه يعرف، وما اهتدى، مو أنه ما اهتدى يعني ما سلك سبيل الهداية، لا، لازم يسلك سبيل الهداية، سلك سبيل الهداية وما عرف، ما أتيع له، ما في أكثر من هدول، ما أتيع له، لا يدخلون في هذا التهديد. نعم. الذين يدخلون في هذا التهديد هم الذين قال الله عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم. فواحد مثلا كان ملحد بنقول مثلا، او مسيحي او يهودي او بوذي، لكن محشي ذهنه بالاوهام والاشكالات، ومسكين ما عم يقدر يتخلص منها، عم يحاول ما قدر، ما وجد مين يخلصه منها، هذا معذور، هذا معذور. لكن إذا كان واحد خبيث بيعرف الإسلام شو هو والنصراني شو هي وبيقارن بيناتهم وبيعرف تاريخ رسول الله وكذا إلى آخره، لكن له مصلحة يتجاهل ما يعلم، هذا ما ينطبق عليه. هلا في واحد توفي، نعم، بمصر ما بنجيب اسمه، نعم، كان ملحدا في شبابه، وكان يعني مضرب المثل في الإلحاد، كان مضرب المثل في الإلحاد في الخمسينات من القرن الماضي وأعرفه. ثم إن الله عز وجل هدى فيما بعد، يعني بالثلث الأخير من حياته كلها. فكان يقول بعد أن هداه الله عز وجل كيف كان يتجاهل ما يعلم، وكيف كان يفر من مناقشة المناقشين ويتلاعب بالكلام وهو يعلم أنه يتلاعب بالكلام. هذا لو ما هدي إلى الله عز وجل ينطبق عليه هذا الكلام، لأنه يعلم الحق ويغص حلقه ببيانه، وهؤلاء كثر، نعم كثر. فهذا معنى قول الله عز وجل إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. نرجع إلى تفسيرها لسه في المستقبل. هلا شوفوا هذا بينطبق على وفي النصارى نجران ولا لا؟ بينطبق، لأنه لما قعدوا بينات بعضهم البعض لما النبي دعاهم إلى المباهلة بعد ما نزلت الآية قالوا أعطينا مرسل، قالوا له أعطينا فرصة بكرة بكرة منك، اجتمعوا مع بعضهم البعض قالوا لكلاتكم تعرفوا هذا أكيد صح النبي، هو النبي والإنجيل بشر فيه، إذا بدنا نجي نرضى بالمباهلة ونلعن أنفسنا إذا كنا كاذبين بدنا ناكلها والعذاب سيأتينا والنكال سيلاحق. لذلك الأفضل أن نقوله لا بدنا نتباهل معك وتركنا بشأننا وبدنا نروح. إذا هؤلاء عرفوا الحق وجحدوا فيه، والحمد لله الذي أرانا الحق حقا وأكرمنا باتباعه. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرغ جمال هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم لك الحمد على نعمك التي أغدقتها علينا منذ فجر وجودنا، اللهم أتم علينا نعمك، زدنا من عطائك وإكرامك. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نتوسل إليك بصيام عبادك الصائمين وقيام عبادك القائمين، ونتوسل إليك بصبرهم على الظمأ، ونتوسل إليك يا ذا الجلال والإكرام بتلاوة عبادك لكتاب الله عز وجل. نسألك اللهم بمن قبلتهم، ونسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء، ونسألك اللهم بتجلياتك الرحمانية في هذا الشهر المبارك أن ترفع مقتك وغضبك عنا، وأن تعجل بالفرج بعد هذه الشدة التي تطاول أمدها، وأن تعجل باليسر بعد هذا العسر يا رب العالمين. اللهم إنا ننتظر فرجك، ففرج اللهم عنا. اللهم اجعل مقدم هذا الشهر المبارك مقرونا ببشارة الأمن والسلام والطمأنينة ورغد العيش تكرمنا بها جميعا يا رب العالمين. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.